الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بعد قراءتنا للروايات الواردة في المقام أن الحكم المتوجه للمحرم بحسب ما يستفاد من الروايات هو وجوب الإضحاء، أما حرمة التضليل فكانت من لوازمه وآثاره، وإلا المطلوب الرئيسي هو وجوب الإضحاء. لذلك لو أمكن أن يتحقق وجوب الإضحاء مع وجود التضليل لا بأس به. وهذه الرواية التي ستأتي إن شاء الله تعالى صحيحة ابن بديع، التي سأل الإمام عليه السلام موسى بن جعفر أن يمشي في ظل المحمل، فالإمام أجاب بنعم وحار فيها أسيل الخوئي وصاحب الحدائق، ثم رموها على التعبد بالنص باعتبار أنه هذا التضليل والتضليل محرم، كيف الإمام أجاب بنعم؟ فرموها على التعبد بالنص، لكن مع ما قلناه تكون على القاعدة ولا نحتاج إلى أن نكلها إلى التعبد بالنص، لأنه من الواضح أن هذا الرجل الذي يسير في ظل المحمل يصدق عليه الإضحاء لأنه بارز ومتعرض، لكنه يتستر ولا يتستر ليس مهما. فهذا من الفروق التي ستبدو بين العنوانين اللذين ذكرناهما. ثم تعرضنا ضمنا إلى بعض الردود على مختار السيد الأستاذ اللي قال بأن الظل المحرم هو من الشمس فقط وألحق بها المطر من باب الاحتياط الوجوبي. ذكرنا عدة ردود يعني استطرادا، لكن يمكن تلخيصها لما قلناه الآن، أن الواجب والمطلوب من المكلف هو وجوب الإضحاء وليس التضليل، حرمة التضليل. والإضحاء كما ذكرنا هو مطلق التعرض والبروز ولا يختص بالشمس. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن حكم المكلف المحرم هو حرمة التضليل، فأيضا استقرأنا كلمة اللغويين وشفنا أن التضليل ليس من الشمس خاصة، وإنما لوحظت فيه الشمس باعتبارها الفرد الأبرز. ولو تنزلنا وقلنا أن أهل اللغة يقولون أن التضليل هو من الشمس خاصة، فحينئذ نقول أن اللغويين إنما نراجعهم حينما يكون المعنى لدينا غير واضح، أما الروايات هنا المعنى فيها واضح، وأنها تفيد حرمة التستر بناء على هذا الجواب التنزلي من مطلق الأمور التي ذكرت وليس الشمس خاصة. ثم أشرنا إلى بعض الروايات المطلقة كالرواية الأولى مثلا التي هي صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا مطلق. الرواية الثانية مثلا صحيحة الحلبي، الرواية الرابعة أيضا كانت عن المحرم يركب في الكنيسة قال لا. الرواية التاسعة مثلا قال ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل عن أبي جعفر عليه السلام. روايات أخرى يستفاد منها الإطلاق. ثم قلنا أن روايات أخرى أيضا غير الإطلاق يستفاد من جهة أخرى من الروايات، كالرواية السادسة مثلا التي ذكرت عدم إطاقة الشمس ضمن عرض أمور أخرى يعني لا يتحملها المحرم. لكن قلنا وناقشنا أيضا بأن مثل هذه الروايات كالرواية السادسة والمجموعة الثانية عموما التي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال لا إلا المريض أو من به حلة والذي لا يطيق حر الشمس. فلاحظ أن وجوب يعني الإضحاء وحرمة الاستتار ليس من الشمس خاصة، وإنما ذكر عدم إطاقة الشمس ضمن علل أخرى فلا ينحصر إذن بالشمس. لكن علقنا على الاستدلال بمثل هذه الروايات، وقلنا أنها لا تفيد أن تضليل من هذه الأمور حرام، لاحتمال أن المراد منها أن الشخص قد يضره البرد فيضلل من البرد، لكنه إنما حرم عليه لأجل الاستظلال من الشمس. يعني هذا الشخص أو مثلا هو رأسه فيه صداع فتضلل من أجل الصداع من الشمس، لكن مو هذا كان المحرم عليه، وإنما تضليله بسبب الصداع أدى به إلى أن يضلل من الشمس، وهنا ارتكب المحرم. فيعني المحرم كان بواسطة. فقلنا أن مثل هذه الرواية قد تكون ملاحظة دقيقة لكنها يعني جديرة بالاهتمام بالمقام، أن مثل هذه الروايات والمجموعة الثانية طبعا بعد أوضح منها. سألته عن المحرم مثل الأخت الثانية صحيحة إبراهيم بن أبي محمود، قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال نعم. قلت كم الفداء؟ قال شات. هذا لا يلزم منه أن التضليل حرام من الشمس ومن المطر، هو ربما لأجل الضرر من المطر تضلل، لكن الحرمة وجوب الفدية كان لأجل تضليله من الشمس. الذي ارتكبه لا لأجل الضرر من الشمس وإنما من أجل المطر، وكذلك الصداع وكذلك البرد. فقلنا أن الاستدلال بمثل هذه الروايات على التعميم كأنه غير واضح لوجود مثل هذه النكتة، وهذا علقنا به على مثل شيخ الأستاذ الفياض الذي استدل بمثل هذه المجموعة من الروايات على التعميم، لأنه ممن يلتزم بالتعميم أن حرمة التضليل لا تختص بالشمس وإنما من كل ما يضلل منه كالمطر والبرد والرياح، ثم استدل بهذه المجموعة من الروايات. فقلنا أن هذه المجموعة لا تصلح، لأن قد الإمام عليه السلام منعه من التضليل بسبب المطر، لكن هذا لا يعني أن المطر مما يحرم التضليل منه، ولكن لأنه لما تضلل بسبب المطر يكون قد خالف التضليل من الشمس. فهذه المجموعة إذن ليست صريحة يعني، ولا يمكن الاكتفاء بها في الاستدلال. على كل نحن كان دليلنا على التعميم كما قلنا أولا أن المكلف به المحرم هو وجوب الإضحاء، وجوب والإضحاء يعني التعرض والبروز، وهو غير مختص بالشمس ولا بغيرها. ثم كان دليلنا أيضا هو التمسك بإطلاق الروايات التي أشرنا إلى أرقامها وقرأنا بعضا منها. إطلاق الروايات قد تقول أن هذه الروايات يمكن تقييدها بالروايات التي ذكرت الشمس، نقول لا، الشمس وردت من باب المثال ومن باب أنها أوضح المصادق ولا تصبح للتقييد. وفي مثل هذه المقامات بشكل عام صح، قد يكون المتكلم يأتي بخطاب عام ومطلق ثم يقيده لاحقا، لكن أحيانا يكون الإطلاق مخلا بالجواب. فهذا مثلا بعض الروايات حينما يأتي ابن رسول الله أنا شخص مثلا يضرني الحر ولا أستطيع أن أكشف المحمل، الإمام يقول أنا عم ظلل وأدفع كفارة، فلماذا لم يقل له الإمام سر في الليل حتى تخلص من حر الشمس مثلا؟ أو حينما يقول ابن رسول الله هل أستطيع وأنا محرم أن أدخل داخل القبة؟ يقول لا أخرج منها. هل يجوز أن أكون داخل الكنيسة؟ يقول لا ما يصير محرم أخرج منها. فلماذا لم يقل له الإمام أنه إذا كان في النهار هذا سيرك أخرج من القبة، لكن إذا كان في الليل ممكن أبقى داخل القبة؟ فمثل هذه الحالات يكون ترك التقييد منافيا وخللا للجواب الصحيح. وإن كنا نؤمن بشكل عام يمكن أن يأتي خطاب مطلق ثم يلحقه المقيد، لكنها ليست عامة. في بعض الموارد يكون إلقاء الجواب بشكل مطلق يعتبر خللا فيه، كما الآن يعني حينما يأتي من رسول الله استطيع لا لا تكون بالقبة لا تكون بالكنيسة لا تضلل وأنت في الخوف، كان يمكن يقول للإمام تستطيع في الليل أن تسير، وكان السير في الليل متعارفا. فالتمسك بالإطلاق هنا نستطيع أن نتمسك به. أولا لعدم صلاحية روايات وردت فيها الشمس للتقييد، وإنما ذكرت من باب المثال. وثانيا لأن الإطلاق في بعض الأحيان يكون خللا في الجواب. هذا الثاني، الرد الثاني على من لم يتمسك بالإطلاق. والرد الثالث أننا نشترط للضرورة عدم المندوحة، فإذا وجدت مندوحة لا تصدق الضرورة. فالإمام لماذا جرى مع السائل لما قال له أني مضطر لا أستطيع حر الشمس؟ لماذا لم يقل له الإمام أن توجد لك مندوحة وينتسر في الليل؟ لماذا سلم الإمام بأنها حالة اضطرارية وأجاز له ورخص في التضليل على أن يفدي بشات؟ ونحن نشترط في الضرورة صدق الضرورة وتحقق الاضطرار وعدم المندوحة، وهنا موجودة مندوحة وهو السير بالليل. لذلك قلنا أن إلقاء الإطلاق في مثل هذه الروايات يكون خللا في الجواب. هاي قرينة أخرى أيضا ذكرنا ولا بد أن يكون التضليل لأجل يعني لدفع شيء معين، إما لدفع الشمس في النهار، حر الشمس في النهار، وفي الليل لدفع البرد مثلا والريح العالية. بالتأكيد بالليل حينما لا يكون هناك شمس ولا مطر ولا برد شديد، فما كان، فأقول له هذا الشيء. لماذا الإمام لم يعلمهم هذا الحل؟ يعني تدري فالإمام إذا لماذا جعلها ضرورة ورخص لهم في التضليل؟ كان عليهم الإمام على مثلا، كان الجواب يكون الإمام أن يقول له أنت إذا لا تستطيع أن تسير في النهار وتقول الشمس حارة وفيك صداع وإلى آخره، سير في الليل اعتبار وجود مندوحة. لماذا يرخص الإمام في التضليل له؟ ونعلم أن التضليل محرم على المحرم، ولا يرخص في ارتكاب المحرم إلا عند عدم المندوحة، وهنا موجودة مندوحة، فلماذا يرخص الإمام في التضليل؟ وقلنا أيضا هذا الذي أشرتم إليه، أنه أيضا نستفيد التعميم بما يعني تعميم الحرمة لما يكون أوسع من الشمس بوجه دقي. ذكرنا حينما الإمام هذا الشخص سأله وقال له أن البرد شديد هل أستطيع أن أظلل، ولا يكون البرد الشديد إلا في الليل، ومع ذلك الإمام منعه من التظليل. لكن هذا وجه قلنا يصبح مؤيد لأنه استنتاج، يعني ليس ظاهرا من الروايات وإنما هو عبارة عن استنتاج. هذه كلها الإشكالات أو الوجوه رددنا بها على مختار السيد الأستاذ، ثم نسأل نستمر في هذا الكلام الذي ربما تقدم أكثره في الدرس السابق. نسأل السيد الأستاذ أنه ما وجه التعميم إلى المطر خاصة، لأنه احتاط وجوبا في أن حرمة التضليل شاملة للمطر خاصة، فنقول له ما وجه هذا التعميم. سيقول طبعا الرواية الثانية والثالثة من المجموعة الثانية، الروايات لو تعطوني من هاي الورقة اللي بها الروايات عندكم أسهل من المراجعة لأمن الله أوراقي. نعم، الرواية الثانية من المجموعة الثانية، صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام المحرم يظلل على محمليه ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ سيقول هذا وجه التعميم للمطر خاصة دون الشمس. قال نعم قلت كم الفدن. والرواية الثالثة أيضا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزي عن الرضا عليه السلام قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شات، ومثله صحيحة أخرى في نفس الباب. فربما سيكون جواب السيد الأستاذ على أن وجه الاحتياط الوجوبي للتعميم عن الشمس إلى المطر خاصة دون غير هذه الرواية. وحينئذ نقول في الرد على هذا الواجب بعدة ردود. الأول ما قلناه من عدم الملازمة بين الفدية على هذا الشيء المعين وبين كونه محرما، فلعل الإمام حينما قال له عليه فدية شاة هذه الفدية كانت لأجل تغليله من الشمس، وإن كان سبب تغليله من الشمس وجود المطر، لكنه بسبب المطر غلل من الشمس فهذا الذي أوجبه. فمثل هذه الروايات من المجموعة الثانية لا تدل على حرمة التغليل. كذلك حتى الرواية الثالثة، سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفي شاة، فلعل الفدية كانت لأجل تغليله من الشمس، لكن سبب تغليله من الشمس وجود المطر. فهذه الملازمة إذن إذا كان دليله للتعميم مثل هذه فهذه تقدم أنها لا تدل على حرمة التغليل من المطر. هذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني أنه توجد روايات أخرى معتبرة لسانها نفس هذا اللسان وردت في غير المطر، فلماذا لم يعممها إلى تلك الأشياء؟ مثلا معتبرة عثمان بن عيسى الكلابي، اللي هي العاشرة بحسب التسلسل، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد، ليس المطر، البرد شديد، ويريد أن يحرم، قال إن كان كما زعم فليظلل، كان عذره البرد هنا، فلماذا في تلك الروايات التي كان العذر هو المطر السيد الأستاذ اختار أن يكون المطر يعني مما يحرم التغليل منه؟ وهذه نفس اللسان موثقة عثمان لكنها وردت في البرد الشديد، فلماذا لم يعممها إلى البرد الشديد؟ ولا نجد فرقا بين لساني الروايتين. فإن قلت أن الفرق في الذيل أنه في موثقة عثمان بن عيسى، لاحظ الذيل قال وأما أنت فضح لمن أحرمت له، فظاهر أن البرد الشديد كان في النهر بقرينة الذيل، والإمام عليه السلام إنما رخص في ذلك بسبب البرد، مو هذا لا يعني أن البرد محرم التضليل منه، وإنما الشمس بقرينة الذيل، ومثل هذا الذيل ليس موجودا في روايات المطر، فلذلك فرقنا بين المطر وبين البرد الشديد وحرمنا التضليل من المطر دون البرد الشديد. واضح إن شاء الله هذا الفئن قلت يعني. لكن هذا أيضا مردود لعدة وجوه. أولا أن التكليف في الذيل مختلف عن التكليف في الصدر، لأن البرد الشديد والترخيص في التغليل كان التكليف علي بن شهاب، ووجوب الإضحاء كان التكليف عثمان بن عيسى السائل، فهما ليس على مورد واحد حتى يمكن أن يقول أن أحدهما قرين على الآخر. الشيء الثاني ما تقدم من أن البرد الشديد لا يكون في ذلك الزمان في تلك البقاع إلا في الليل، أما في النهار لا يتوقع أن يكون برد شديد إلا ربما في حالات خاصة. نحن قلنا هي عبارة عن مؤيدات حينما ذكرناها سابقا، لا نستطيع أن نجزم بها. قد نعم بحسب الحالة الطبيعية تلك البلاد يكون فيها البرد الشديد في الليل ليس في النهار، لكن يمكن أن يصادف موجة برد صادفت في وقت هذا السائر. فإذا ما قلناه ما تقدم أن البرد الشديد في تلك البلاد يكون في الليل، والشيء الثالث أيضا ما قلناه سابقا من أن معنى الإضحاء هو مطلق البروز ومطلق الخروج مما يستكن به ومما يحتويه ويتضمنه وليس خاصا بالنهر. فإذا هذا الذيل لا يصلح قرينة على أن البرد الشديد كان في النهار. فيبقى الإشكال الثاني قائما على سيد الأستاذ من أنه ما الفرق بين البرد الشديد وبين المطر ولسان الروايتين صحيحة إبراهيم ومحمد الدالة على يعني معذرية المطر، وهذه معتبرة عثمان بن عيسى الدالة على معذرية البرد الشديد، لا نجد فرقا بين الروايتين. لكنه طبعا السيد الأستاذ جزم انحطاط وجوبا بحرمة التغليل من المطر، تجده جزم بوجوب الفدية ممن يظلل من المطر في الليل. طبعا لأن ظلل في النهار فهذا من الشمس تجب الفدية أكيدا، لكن من ظلل من المطر في الليل جزم بوجوب الفدية عليه. لكن هل يحرم التغليل من المطر؟ احتاط وجوبا في ذلك، فهو إذن ملاحظ للفرق بينهما. ويوجد طبعا في هذه في كتابه مناسك الحج تجد هذين الموردين، يعني الاحتياط الوجوبي في حرمة التغليل من الشمس والجزم بوجوب الفدية حينما يظلل من المطر. بل من المطر التعليل ذكره في الملحق الثاني من مناسك الحج، رقم السؤال كان 195 صفحة 94، كأنه سأله سائل أنه ما الفرق، نراك احتطت وجوبا في التغليل بينما جزمت بوجوب الفدية حينما يظلل من المطر في الليل، فما دام هذا الجزم إذن لماذا لا تكون فتوى بحرمة التغليل أيضا جزمية؟ لماذا احتياط وجوبي؟ فذكر في جوابه هذا الفرق، قال: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في التستر من المطر، وهي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، ولم يرد في حرمة التستر منه ذلك. وحيث أن الملازمة بين ثبوت الكفارة اللي هي جزمية في الصحيحتين وحرمة الفعل التغليل من المطر غير مؤكدة، احتطنا في التستر من المطر بالاجتناب عنه، لكن لم نفتي بالحرم، لم نفتي بالحرم. وهذا أيضا يمكن التعليق عليه بأنه ماذا يريد بهذه الملازمة، إن كان يريد بالملازمة مطلق الملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل، هاي أيضا نحن لا نقول بها بهذه الملازمة، أن كل ما يكون شيء يستحق فعله الكفارة فإذن هذا الفعل محرمان، لا، هذه الملازمة لا نقول بها. لكن المفروض هنا أنه يريد ملازمة خاصة، يعني في باب كفارات الإحرام، فكان عليه أن يعني كان الأنسب، لا أقول عليه، كان الأنسب أن يصوغها بالصياغة التي ذكرناها نحن قبل قليل، من أن وجوب الكفارة على مثل هذه الأمور لا يدل على أن التغليل منها محرم، فلعل وجوب الفدية كان لأجل التستر من الشمس الذي كان من سبب هذه الأمور، فكان عليه أن يصوغ لنا ملازمة خاصة في المقام غير تلك الملازمة العامة التي نحن أيضا نتفق معه على إنكارها. تلك الملازمة العامة لا ملازمة بين ثبوت الكفارة وحرمة الفعل، هاي نقول معك، لكن نحن نحتاج هنا إلى بيان خاص وهو ما صغناه نحن، من أن وجوب الكفارة على هذا الفعل لا يستفاد من صحيحة إبراهيم بن أبي محمود وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، أوجب الإمام الفدية على هذا، لكن هذا لا يدل على حرمة التغليل من هذه الأشياء، إذ لعل وجوب الفدية كان لأجل الشمس، لكن المرخص في التغليل من الشمس كان هذه الأمور، فلا تدل على حرمتها. إذن بهذا كأنه انتهى الكلام في أصل المسألة، ثم ندخل في بعض الفروع. الفرع الأول هو حرمة التغليل اختيارا حتى لو بنى على دفع الكفارة، لأنما ربما يظن بعض المكلفين على أنه نقول له مثلا أنه أنت أخرج من هذا التغليل، يقول لا أنا سأدفع كفارة وأدخل في داخل السيارة ولا أكون في مكان، هذا معنى غير ملتفت على أن التغليل محرم واختيارا. حتى لو بنى على دفع الكفارة، إنما الكفارة تلزم فيما لو رخص بالتغليل اضطرارا، في هذا لا يجوز. وقد ذكرت الروايات طبعا كما تقدم جملة من الأعذار، وحتى مع وجود الأذر طبعا حثت الروايات على تحمل الأذى، يعني ليس مطلق الأذى يعتبر عذرا، بالعكس تجد الإمام عليه السلام يحث على تحمل الأذى، مثلا كالشمس، أما علمت بأن الشمس تذهب بذنوب المحرمين مثلا، فكأن الإمام يحث على تحمل الأذى بالتأكيد، طريق طويل وفيه شمس وفيه برد وفيه رياح وفيه ربما مطر وإشياء أخرى، بالتأكيد فيه أذى، فليس مطلق الأذى يعد عذرا، لابد الأذى الذي يعني يصبح تحمله مثلا صعبا حتى لا يفوت على المكلف محبوبية الإضحاء التي وردت في الروايات. هذا مثلا نستدل عليه بما روي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم أيتغطى؟ فقال: أما من الحر أو البرد فلا. لاحظ الإمام يحث على أن يتحمل المحرم الحار ويتحمل البرد، فليس مطلق الأذى يعتبر معذرا، فلابد إذن أن نحمل الإطلاق في مثل صحيحة سعد بن سعد وصحيحة ابن بزيع التي وردت فيها، صحيحة سعد بن سعد الأولى من المجموعة الثانية، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علتين؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم. قد يتمسك أحد بمطلق حر الشمس ويظلل، لا، يجب أن نقيد هذا الإطلاق، لأن ليس مطلق حر الشمس يعتبر علة. فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة، يظلل ويفدي. فإذن بتلك الروايات وبهذه المروية عن زرارة أنه لابد من أن يكون الضرر كبيرا، يعني أما الضرر قليل، فنقيد بها إذن إطلاقات مثل صحيحة سعد بن سعد: يؤذيه حر الشمس. أنا لو أراد الشخص أن يتمسك بإطلاقه ولا يبقى أحد لا يظلل، فلأنه دائما وحر الشمس فيه أذى. وكذلك صحيحة ابن بزيع الثالث: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، ولا يخطر المطر والشمس من الأذى، فهل نتمسك بإطلاقها ونرخص للمحرم؟ لا، لابد إذن أن نقول أنه أن يكون الضرر بدرجة بالغة ليكون مرخصا. لذلك المحكي عن الشيخين وكذا ابن إدريس: اعتبار الضرر العظيم، وصف الضرر بالعظيم لكي يسقط التكليف يعني عن المحرم. هذا إذن الأمر الأول أو الفرع الأول من الفروع التي ألحقناها بالمسألة. الفرع الثاني مما يلحق بالمسألة: لا بأس بالتغليل للنساء والأطفال لعدة روايات وردت تنص على ذلك، منها الرواية الأولى بحسب التسلسل: سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم. الرواية الرابعة أيضا صحيحة هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة قال لا، وهو للنساء جائز. فإذا أكثر من رواية صحيحة تدل على الترخيص للنساء بالتغليب، ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء، وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون. هاي موجودة في أبواب طرق الإحرام باب 64 باب 65. فإذا كأنه أيضا لا تحتاج إلى إطالة بالكلام، هذا الفرع الثاني وهو الترخيص في التغليل للنساء والصبيان. الفرع الثالث الذي أيضا نذكره ونلحقه بالمسألة أن وجوب الإضحاء مختص بحالة السير وطي المسافة. هو يعني يكفينا الرواية هنا صحيحة حديث عن أبي عبد الله عليه السلام، لأن بعض التكاليف تعلمون الوضعية ليس التكليفية الوضعية كأنه يشمل بها الصبيان، وهذا في الإحرام موجود أنه يعني بعض التكاليف يخاطب الولي بإجرائها، فيعني بالنتيجة هم مشمولون بها، لكن لما كان هذا لا يصح مخاطبته غير البالغ فيخاطب الولي كتجريدهم من الثياب في فخ إلى آخر رواية المذكور. فيكفينا إذن هذه الصحيحة، وإلا بعض الأحكام الوضعية تعلمون تترتب على غير البالغ. نعم الأحكام التكليفية لا تترتب على الصبيان، فيكفينا هنا نحن صحيحة حريزة عن أبي عبد الله عليه السلام. الفرع الثالث هنا في المسألة أن وجوب الإضحاء مختص بحالة السير وطي المسافة ولا تشمل المنزل، وفيما لو توقف للاستراحة مثلا يمكن أن ينصب له خيمة ويتستر بها ويظلل في حالة الاستراحة، أو ينزل حينما ينزل المسافة كانت منازل طبعا ومحطات استراحة، فالتظليل يعني وجوب الإضحاء على مبنانا نحن عنوناها مختص بحالة السير وطي المسافة ولا تشمل المنزل وفيما لو توقف الاستراحة. وهذا الذي استعصى فهمه على أهل مدرسة القياس، ولذلك تحكموا بسوء توفيقه تحكموا من الإمام عليه السلام كما في صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام مرت في أول درس، قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ لم نفهم لهذا معنى أنه المحرم إذا كان سائرا يحرم على التفضل، بينما إذا نزل في منزل أو في استراحة لو أن يظلل بالخباء. فقال أبو عبد الله السلام إن السنة لا تقاس، فهذا الذي استعصى على أهل مدرسة القياس، ولو كانوا أتباع النص لكان أخذوا بالنص من دون مناقشته. وقد اشترطوا في الساتر المحرم أن يكون متحركا بحركة المحرم لطي المسافة، يعني كأنه قال نحن نتقدم أن حرمة التظليل تكون أثناء السير دون ما لو نزل في المنزل، وأثناء السير أيضا يقسم هذا الساتر الذي يتظلل به بين ساتر ثابت كما لو دخل تحت أيكة من الأشجار في غابة مظل ثابت، وآخر متحرك كما رفع مظلة على رأسه أو سقف السيارة التي يسير بها. فاشترطوا في الساتر المحرم أن يكون متحركا بحركة المحرم لا الثابت، ونحن هنا نجري معهم على مختارهم من أن التكليف المحرم هو حرمة التظليل، وإلا نحن وجوب الإضحاء في حل من كثير من التفاصيل، وسنمشي معهم ونشوف أين يصلون هم وأين نصل نحن، وكلنا نستقي من منبع واحد بإذن الله تعالى. حيث قسم، نأخذ الكلام من الشهيد الصدر الأول قدس نفسه، حيث قسم السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره وسيد الأستاذ دام ظله الساترة إلى ثابت كالأنفاق والأشجار والجدران، ومتحرك بحركة المحرم لطي المسافة، فحرم الثاني دون الأول، الساتر متحرك بحركة المحرم. وقال مثل ذلك أيضا شيخنا الأستاذ الفياض، هذا نص كلمي، قال لا يجوز أن يتظلل المحرم بظل ويتستر بساتر متحرك بحركته. أقول هذا شاهد آخر على تركيزهم على الفرع وهي حرمة التظليل والأثر والملازم دون الأصل وهو وجوب الإضحاء، وإلا فالمعيار هو صدق الإضحاء عرفا كما تقدم، وليس المهم هو الظل الثابت والمتحرك. لذلك مثلا يعني لكي أبين الفرق بين المختارين أقول لو أن شخصا نصب خباء من مدينته، مو مدينته والإحرام يكون من المواقيت من الميقات إلى الكعبة، يجوز المحرم أن يسير في هذا الخباء إلى أن يصل إلى مكة؟ ماذا يقول يعني الوجدان؟ هم لا توجد شي مسألة، بس أقول ماذا يقولون؟ لا ما مفر اختيار نصب خباء من المسجد الشجرة الميقات إلى مكة ويسير داخل الخباء. لا لا بحسب الوجدان لا تغلوه. احنا نريد هنا نبين الفرق بين مختارنا ومختارهم. الآن هم لو سألناهم هذا السؤال بغض النظر عن الاستدلال، مسألة شيخنا سيدنا مسألة، يجوز للمحرم أن ينصب خباء طويلا من الميقات إلى مكة ويسير بداخله؟ ها؟ ما علي أنا كلامهم والاستدلال، أنا أريد مسألة جواب ثم حتى أشوف الاستدلال ينطبق على الجواب لو لا ينطبق. هذا كل أنتم اسألوا هذا السؤال. لا منفق لك وحل ذاك أكيد ثابت يعني إيه ذاك و... إيه ذاك ثابت بالتأكيد. فهنا يعني أقول بالتأكيد سيجيبون يعني ثاني الله أعلم بجوابهم، بس يقولون لا هذا ممنوع. إذا فنقول لهم لماذا ممنوع؟ أليس هذا ظلا ثابتا مثلا؟ خيمة منصوبة على طول الطريق. لا لا هو شرط أن يكون متحركا بحركة المحرك. هذا متحرك بحركة المحرك؟ لا ما متحرك بحركة. زين لو شخص رأى غيمة تتحرك باتجاه مكة فاستغلها فرصة وأخذ يسير تحت هذه الغيمة إلى مكة، هذا ظل متحرك بحركة المحرم. ها متحرك بحركة المحرم. لا الدنيا بغيمة لا مو يقول ظل متحرك، أنا أحاسب على المقدار. المحرم متحرك بحركة الظل هذا صحيح، لكنه أيضا مشمول. فالمهم أقول هذا علينا أن نركز أنه صدق الإضحاء هذا الخيمة ممنوعة، لماذا لا يصدق عليه الإضحاء عليه البروز؟ هذا شاهد كلها هذه التفريعات التي ربما نتورط بها أحيانا لأننا ركزنا على الفرع وعلى الأثر وحرمة التفريع ولن نفتر الأصل. أنا مطالب بالإضحاء يصدق علي هذا الإضحاء لا يصدق عليه الإضحاء. هذا الذي أريد أقرب أنا أمثل أحيانا تضرب للتقريب قد لا تكون يعني واقعية وإيش آخر، ويمكن أنتم أيضا تسألوا مثل هذه الأسئلة ونطبق عليها الجواب.
نعم
والخباء محرم زي مظل ثابت الخباء. عسعلي يشهد تقييدات يعني ظل أنصب تقييدات منه. إذا راح أجيب لك مثال آخر فضيف لي قيد آخر. لا مو تقول تقيد أنه أن لا يكون متخذا منه مثلا ثم وهكذا. أريد أقول لك شوف راح نضطر لكل مثال ستضيف تقييدات حتى تدفع الإشكال، بينما أنت لو تمسكت بالعنوان الأصلي لا تحتاج إلى تقييدات. لا وسيأتي مثال صحيحة بن بديع إن شاء الله سنشوفه. الإمام عليه السلام رخص في أن يمشي الشخص في ظل محمله حينما تكون الشمس جانبية في أول الشروق أو أواخر قريب الغروب، شمس جانبية فيسير بظل المحمل. هنا سائر بظل متحرك يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لكنهم طبعا حاروا في تفسيره شلون هذا يجوز على القاعدة مالتهم لا يجوز. فلذلك هارموه التعبد بالنص، لا ننقل نص السيد الخوي يقلب التعبد. ليش تعبد بالنص؟ هنا احتاج إلى تعبد بالنص، هذا على القاعدة وجوب الإضحاء. هذا رجل تحقق منه الإضحاء خلاص. أصلا هذه مناقشات جزئية نحن نريد أن نقرب الفكرة بها وليس قصدنا يعني مناقشتها. إذن هذا الفرع الثالث انتهى. الفرع الرابع الذي يقال في المقام وهو وجوب الإضحاء، هل يختص بالراكب أم يعم الراكب والماشي؟ هذا أيضا خلاف في المسألة. بعضهم قال يعني حرمة التضليل، هذا قلنا وجوب الإضحان لما أذكره على مختارنا، قالوا أنه مختص بالراكب ولا يشمل الراجل مقابل من عمم وهو الصحيح. لذلك نحن قلنا أن وجوب الإضحى لا يختص بالراكب وإنما يشمل الراجل أيضا، لأن موضوع الحكم في الروايات المتقدمة هو مطلق المحرم من غير تقييد بالراكب أو الراجل. الراجل موضوع وجوب الإضحى أو حرمة التضليل لو جرينا مع الآخرين كالروايات مثلا الخامسة، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم إذا كان إلى آخره، بغض النظر عن كونه راجلا أو راكبا. الرواية السادسة موثقة إسحاق بن عمار، سألته عن المحرم يضلل عليه إلى آخره. الرواية السابعة أيضا، هل يستتر المحرم من الشمس؟ وهكذا روايات أخرى، تجد أن موضوع الحكم هو مطلق المحرم ليس خاصا به. لكن في بعض الروايات مثلا ورد سؤال عن راكب، فهذا لا يعني تخصيص الحكم بالراكب، على أن يعني هذا مقدار الاستفادة من الروايات. ثم أن السائرين يومئذ مشيان على الأقدام إلى مكة كثر، ولعل الأكثر كانوا يسيرون على الأقدام، فحينئذ لو كان هذا الحكم خاصا بالراكب لكان بين في بعض الروايات على أن مثلا أولا كان الإمام أيضا علم هذا العذر إذا كان حرمة التضليل خاص بالراكب. مثلا نفترض لكان قال أنك حينما تمشي لا يجب عليك أن تضلل وأن تتستر. لكن قال بعضهم، ننقل نصا ربما موهم لا أستطيع أن أقول صريح من الشهيد الثاني، نقله صاحب الحدائق عن الشهيد الثاني وغيره، بأن التضليل إنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظلال كما لو مشى تحت الجمل والمحمل، يعني تحت ظل المحمل والجمل، طبعا ليس تحت الجمل والمحمل تقدير مضاف. واستدلوا لذلك بصحيحة ابن بزيع قال كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب نعم. لكن طبعا رواية وحدها لا تكفي لهذا الحكم العام، لأن حرمة التضليل خاصة بالراكب دون الماشي، فعمموا قالوا أن جواز التضليل بظل المحمل هذا من باب المثال، وإنما هو يجوز لمطلق الماشي، يعني للماشي مطلقا يجوز له أن يسير بالظل، وإنما ذكر ظل المحمل من باب المثال. ولذا سيد الخوئي ينقل عن الشهيد الثاني يقول ولذا عطف الشهيد الثاني قوله ونحوه على ظل المحمل، فهذا دليل على أنه عمموا، وإلا هاي صحيحة خاصة رخصت للماشي أن يسير بظل المحمل، بس كانوا عمموا قالوا لا يوجد خصوصية لظل المحمل، فعمموها إلى أن الماشي يجوز له أن يستظل مطلقا ليس فقط بظل المحمل. ولذلك السيد الخوي يقول ودليله في كلام الشهيد الثاني، لما ذكر ظل المحمل قال ونحوه، يعني عمم المسألة، وإنما هذا ذكر من باب المثال. لكن نحن نقول أنه لا يستفاد هذا التعميم من كلام الشهيد الثاني، وأن هاي كلمة ونحوه لا تدل على مطلق الترخيص للماشي بأن يظلل، وإنما نحوه أي نحوه ظل المحمل من الأمثلة، كظل السيارة اليوم مثلا شخص يسير بظل السيارة، فنحوه أي مما شابهه بالمثال، ولا تعني أن الماشي مرخص له بالتضليل مطلقا كما ربما يوحي بعض الكلمات الأخرى التي نقلت في نفس كتاب الروضة البهية وفي كلام العلامة أيضا في المنتهى. قال يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال وأن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا أو نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة. فمعنى أذن ما يرخص في مطلق التظليل للماشي، وإنما رخص في الظل الجانبي. هذه مسألة ربما إن شاء الله أيضا عن قريب نصلها. إذن هذا الكلام، القول بالتعميم الذي نسب إلى الشهيد الثاني ليس واضحا، لعله يريد هذا المعنى ونحوه. أي من الأمثلة، من أمثلة الظلال الجانبية، هذا المثال على هذا كلمة ونحوه، ولا تدل على أنه يعمم جواز الترخيص للماشي مطلقا بحيث حتى لو كان على رأسه، هذا لا يدل. وغاية ما تدل كلمة ونحوه في كلام الشهيد الثاني أنه ونحوه من الظلال الجانبية، كما في رواية ربما ستأتي إن شاء الله أخرى عن الشخص المحرم يزيل سقف القبة على رأسه ويترك الخشب الجانبي، قال لا بأس الإمام، بس هذا أنه ظل جانبي مثلا. فعل ونحوه من الشهيد الثاني لا تدل على ما قيل من أن أو نسب إلى الشهيد الثاني من أنه يجوز التظليل للماشي مطلقا، فإنما تدل ونحوه على أمثال ظل المحمل من الظلال الجانبية كظل السيارة مثلا في زماننا الحاضر. وهنا تظهر بعض الفروق بين ما اخترناه من وجوب الإضحاء وما قالوه من حرمة التظليل. لذلك هم لهم كلمات، نحن حينما قلنا بوجوب الإضحاء تكون هذه الصحيحة ابن بزيع القاعدة، لأن هذا الرجل يصدق على الإضحاء خارج من محمله، وأكثر من ذلك لا يجب عليه، فيكون فهم صحيحة ابن بزيع القاعدة على مختارنا. لكن على مختار من حرمة التظليل احتاجوا أن يعني يبرروها لكي تنسجم على القاعدة. لذا أوكلها إلى التعبد، أوكلوها إلى التعبد بالنص. قال سيد الخوئي قدس سره يقول وإنما جوز النص الخاص التظليل له بظل المحمل حال المشي، وهذا مما نلتزم به للتعبد بالنص، ولا يدل على جواز الاستغلال مطلقا. إلا أن يقول والأحكام تعبدية وملاكاتها مجهولة عندنا، فيجب الاقتصار على موارد النص. لأخذ الكلمات التي تدل على أن فهمه لصحيحة ابن بزيع على أنها على خلاف القاعدة، وإنما التزمنا بها لورود الصحيحة به، بينما نحن نقول أنها على القاعدة، لأن القاعدة إنما تفيد وجوب الإضحاء، وهذا الرجل السائر وخارج عن محمله صدق عليه الإضحاء، فهو القاعدة وليس خارج عن النص. رغم طبعا يوجد نص على غير المحمل، يعني حتى على هذا المقدار من كلام السيد الخوئي إذا قلنا احنا تعبد بالنص وجوزنا التظليل بظل المحمل، تعبد بالنص، توجد رواية أخرى تجوز التظليل الجانبي بغير المحمل أيضا، فهذه ماذا تقول بها؟ وإن كان ليست هي يعني صحيحة، ربما وردت في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وتعلمون أن رواية الاحتجاج مراسيل لم يذكر مصادرها، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن المحرم يرفع الظلال، يعني يجب عليه أن يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب إليه في الجواب لا شيء عليه في ترك رفع الخشب. فإذن سيد الخوي حينما يقول أنا تعبد بنص وجوزنا الظلال لظل المحمل للنص الخاص، وهذا نص آخر يجوز غير ظل المحمل أيضا وهو خشب العمارية، فالمثل ليس جوزه النص الخاص، وإنما هي المسألة على القاعدة، لأن الواجب عليه الإضحاء والإضحاء متحقق، هذه أمور يعني فرعية. ولا نعلم يومئذ على كل كيف كان وضع الخشب هذه، هل هي يعني على كل المحمل ربما أكون ظاهر الآن، لكن لا ندري هل هو كان في ذلك الزمان أم لا. المهم أولا السرواية ضعيفة بالإرسال، لكنه نحن نقربها على ما قاله السيد الخوئي من أنه هذا نص خاص وجواز التظليل بظل المحمل نص خاص، ونحن نقول لا ليست نصا خاصا وإنما هي على القاعدة. هذه صحيحة ابن بزيع لو دققت بها تستفيد منها شيئين، الشيء الأول يعني تفصيلين. التفصيل الأول بين الراجل والراكب، فجواز التضليل يكون للراجل دون الراكب، لأن حرمة التضليل على المحرم نحن علمنا، جاءت ابن بزيع ورخصت في ذلك وقالت أن المشي في ظل المحمل لا بأس به. فهذا التفصيل الأول والذي ناقشناه نحن قبل قليل. التفصيل الثاني الذي يستفاد من هذه الصحيحة ويمكن أن تناقش فيه، وهو التضليل، التفصيل بين التضليل على الرأس وعلى الجانبين، يعني هل التضليل المحرم على الرأس خاصة أم حتى التضليل على الجانبين يكون محرما؟ فلو نفترض شخص في سيارة من السيارات اليوم سقفها مكشوف، لكن كان جدرانها الجانبية عالية بحيث تستر، فهذا يجوز أم لا يجوز؟ فهذه مسألة أخرى أيضا يمكن أن تكون صحيحة ابن بزيع يعني دليلا عليها، بأن المحرم من التضليل هل هو ما كان على الرأس خاصة أم يشمل حتى ما كان على الجانبين، باعتبار أن صحيحة ابن بزيع رخصت الظل الجانبي يسير في ظل المحمل رخصته. إذن هذا تفصيل آخر يمكن أن يستفاد من صحيحة ابن بزيع. وممن اختار هذا التفصيل السيد الأستاذ دام ظله، قال بعد أن ذكر التضليل بالأجسام السائرة قال: وهذا محرم على الرجل المحرم راكبا كان أو راجلا، يعني لم يقل بالتفصيل الأول اللي ذكرنا، لا، قال أن حرمة التضليل على الجميع راكب أو راجل، لكن قال إذا كان ما يضلله فوق رأسه، وأما إذا كان ما يضلله على أحد جوانبه فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقا، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها هذا. وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء أي البروز للشمس عرفا، كأن كان قصيرا لا يستر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. على كل نرجع ونقول أن هذا أيضا من الأمور التي كنا نحن في مؤون في غنى عنها حينما نجد أن الواجب هو صدق الإضحاء، فحينئذ ندور مدار صدق الإضحاء. هذا الشخص الذي يركب بالسيارة وجدران الجانبية لها عالية لا يصدق معه الإضحاء، لكن إذا كان بارز جزء منه بحيث كما يركب بسيارة الحمل يعني اللوري التي جدرانها عالية ويجلس فيها، هذا لا يصدق معه الإضحاء وإن كان رأسه مكشوفا. لكن السيارات لا، أكو سيارات هاي العادية يعني اللي يركب بها للركاب ويرفعون سقفها يصدق معها الإضحاء. فلو كنا نحن وهذا العنوان الذي استفدناه من الروايات لكنا في غنى عن مثل هذه التفاصيل. ثم ندخل في فروع أخرى بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.